السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا.
يا شيخ، كيف اخبارك؟
والله الحمد لله سيدنا، الله يرفع قدرك سيدنا.
والله انا مستحي منكم، والله على تاخيري هذا، لكن
والله
والله
ده احنا المفروض
انا
نستحي من حضرتك.
بيقول الانفاق اصبحت مزمنه بطريقه قاتله عندي، فاعتذر جدا، والله اعتذر.
لا بأس تطور سيدنا، لا بأس تطور.
الحمد لله، نسال الله ان يحفظكم ويحفظ بكم. المهم يعني ان نؤدي ما علينا، هذا هو الاهم. احنا بلغنا الى فصل اذا ترك الافاقي الاحرام، صح؟
نعم سيدي، المسألة اللي حضرتك أشرت إليها يعني هي مسألة بدرس كامل.
وهي
المسألة إذا ترك الآفقي الإحرام.
نعم،
حضرتك يعني لو حضرتك لو أردت في المنتصف نتوقف لا حرج يعني.
لا، نتوكل على الله حتى ناتي بها على بابها كاملة.
إن شاء
عليكم
الله.
السلام، رضي الله عنكم. أحسن الله عليك أحمد، نحلة، رضي الله عنك. الله يرضى عنك يا نحلة، ويزيدك خيرا وبرا وفضلا، ونفع بك الأمة الإسلامية. أنا الله، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال
آمين
الإمام
آمين.
رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. فصل: إذا ترك الآفقي الإحرام من الميقات أو أحرم من دونه بعمرة.
الأفاقي،
الآفقي، نعم،
نعم،
هو الألف ممدودة الآفاقي.
ما ماشي، لكن المهم أن يكون في الوسط الألف.
ماشي حاضر. قال:
ماشي،
فصل: إذا ترك الآفاقي الإحرام من الميقات أو أحرم
أحسن
من
الله.
دونه بعمرة ثم حل منها وأحرم بالحج من مكانه من مكة وأحرم بالحج من مكة من عامه فهو متمتع، عليه دمان: دم لمتعته ودم لإحرامه من دون الميقات. قال ابن المنذر رحمه الله وابن عبد البر رحمهم الله: أجمع العلماء على أن رحمهم الله على أن من أحرم من أشهر الحج بعمرة وحل منها ولم يقم من حاضر المسجد الحرام ثم أقام بمكة حلالا ثم حج من عامه أنه متمتع، عليه دم. وقال القاضي رحمه الله: إذا تجاوز الميقات حتى صار بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر فأحرم منه فلا دم على. طب نقف هنا شيخنا.
ونقف هنا عشان تكون دي مسألة أخرى. إذا ترك الآفاقي، الآفاقي هو ليس من حاضر المسجد الحرام كما قلنا، وأصله أن يكون يعني على أقل مسافة قصر بينه وبين مكة. يقول هنا بأنه إذا ترك الإحرام من الميقات، يعني عد ومر على الميقات وهو يريد الحج والعمرة. نقول هنا إذا مر وهو يريد الحج والعمرة في هذا الباب، فإنه لا بد أن يحرم إذا مر على الميقات، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فإذا مر ولم يحرم وأحرم من دونه، هنا عليه دم، لأنه أحرم من غير الميقات، يعني ترك نسكا، فيكون عليه دم. هذا على ما قاله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فعليه دم أنه لم يحرم من الميقات. ثم بعد ذلك إذا أحرم بالحج من بعد ما أحرم بالعمرة وحل، أحرم بالحج من مكة في هذا العام فهو متمتع، والمتمتع عليه دم، لعموم قول الله تعالى: فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من أحرم في أشهر الحج بعمرة وحل منها ولم يكن من حاضر المسجد الحرام ثم أقام مكة حلالا ثم حج من عامه أنه متمتع وعليه دم، والدم الذي عليه هو دم المتعة. وهم قالوا عليه دمان، وأنا أتعجب جدا كيف عليه دمان. قالوا الدم الأول هو دم أنه أحرم من غير الميقات، لو رجع سقط الدم، لكنه هنا الآن أحرم من دون الميقات فعليه دم، وعليه الدم الآخر دم الشكران للمتعة. نعم. ثم قالوا قال القاضي:
وقال القاضي رحمه الله: إذا تجاوز الميقات حتى صار بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر فأحرم منه فلا دم عليه للمتعة، لأنه من حاضر المسجد الحرام. قال: وليس هذا بجيد، فإن حضور المسجد الحرام إنما يحصل بالإقامة به ونية ذلك، وهذا لم يحصل من الإقامة ولا نيتها، لأن الله تعالى قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: وهذا يقتضي أن يكون المانع من الدم السكنى به، وهذا ليس بساكن، وإن أحرم
بس خلاص. فإذا تجاوز الميقات حتى صار بينه وبين مكة أقل من مسافة قصر، قال القاضي فأحرم منه، فلا دم عليه للمتعة لأنه من حاضر المسجد الحرام، لأنه من دون مسافة القصر. وهذا الكلام فيه نظر، لأننا قلنا حاضر المسجد الحرام هو أولا هو الذي كان دنيا جدا أو كان قريبا جدا من المسجد الحرام، وحددناها قبل ذلك بالضابط أنها أقل من دون مسافة القصر، لكن بشرط وقيد لن يكون من حاضر المسجد الحرام إلا أن ينوي الإقامة، وهنا لم ينوي الإقامة ولم يجلس على إقامة. وقول الله تعالى: ذلك لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام، أن يكون ساكنا في المسجد الحرام، وهو ليس كذلك، لم يكن ساكنا، فإذا لا يمكن أن يستفيد من هذا بأنه يعني لا دم عليه، بل نقول عليه الدم لأنه أحرم بالعمرة وحل منها ثم أحرم بالحج وهو في المسجد الحرام أو في الحرم أو من دون مسافة قصر، فيكون متمتعا، والمتمتع عليه دم. إذا أراد أن يسقط عنه الدم فليثبت أنه من حاضري المسجد الحرام، وقلنا لا يكون من حاضري المسجد الحرام إلا بنية الإقامة والسكون، وأن يسكن المسجد البلد الحرام أو يسجد أو يكون بمكة بنية الإقامة. فإن لم يكن من ساكنيها وإن لم يكن ممن انتوى الإقامة فيها فلا يكون من حاضري المسجد الحرام، فتطبق عليه الأحكام أنه قد اعتمر وحل من عمرته وأراد الحج في نفس العام، فهو متمتع وعليه دم التمتع. نعم.
ولو إن أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة فاعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع عليه دم، نص عليه أحمد رحمه الله. وفي تنصيصه على هذه الصورة تنبيه على إيجاب الدم في الصورة الأولى بطريق الأولى. وذكر القاضي رحمه الله أن من شرط وجوب
نقف عن هذا
الشيء،
نعرض المسألة. ماشي، هات القاضي. طيب خلاص.
وذكر القاضي رحمه الله أن من شرط وجوب الدم أن ينوي في ابتداء العمرة أو في أثنائها أنه متمتع، وظاهر النص يدل على أن هذا غير مشترط، فإنه لم يذكره، وكذلك الإجماع الذي ذكرناه مخالف لهذا القول.
بيدا بيقول: وأن أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة، طبعا في غير أشهر الحج باتفاق، وأنه خلافا للحسن باتفاق أنه ولو حج من عامه لا يكون متمتعا لأن العمرة لم تقع في أشهر الحج. نعم. ثم أقام مكة فاعتمر من التنعيم في أشهر الحج، يعني هو الآن سافر ودخل فاعتمر من وهذا فيه دلالة أنهم يجوزون الإحرام من التنعيم عامة. قال: أحرم من التنعيم في, 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 في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع، نص عليه أحمد وعليه دم. وهذا الصحيح أنه إذا أحرم وبقي بمكة حتى كان اليوم الثامن فأهل بالحج وليس مقيما وليس من حاضر المسجد الحرام فيكون متمتعا عليه دم. لذلك قال في تنصيص على هذه الصورة تنبيه على إجابة الدم في الصورة الأولى بطريق الأولى. وش هي الصورة الأولى؟ نصير، وش هي الصورة الأولى؟
يصير بيقول التوصيل حرام، مش كده مش هيجاوب.
لا، يصير بيقول ايه حرام؟ بيقول التوصيل حرام.
التوصيل حرام، لا مش
هيجاوب. خلاص انا اقبل الاحاله.
نعم، احيله على مالي يا سيدي.
طب احي على ما شئت، انت عندك كل من بيدك فيه ملاءه.
لا، على حبيب الشيخ محمد حجر.
تفضل يا استاذ حجر، انت حبيبه، عشان كده ليس مني فقط بل يعني احال على من يحب. نعم،
نشكرك يا سيدي. الصوره الاولى انه احرم بالعمره من دون الميقات ثم حج في اشهر الحج ثم حج من عامه.
نعم نعم خلاص ماشي. يبقى قال اذا يلزمه الدم من بابي، من بابي اولى.
نعم.
طيب اين الاولويه هنا؟
انه بدأ العمره في اشهر الحج، بخلاف هذا دخل مكه ابتداء في اشهر الحج ثم بعد ذلك فعل عمره في اشهر الحج.
هو عامه فعله هو في وهو في الحرم.
نعم
نعم. وهذا صورته، ممكن ان نقول هذا من حاضر المسجد الحرام، لانه يعني اتى بها من وهو في الحرم. والصحيح الراجح انه لما جمع بين الحل والحرم من التنعيم، وكان في اشهر الحج، يكون بذلك متمتعا. ولا تشترط النية على ما قاله القاضي بانه يشترط النية، لان الأدلة بأسرها قد جاءت مطلقة، فمن تمتع بعمرة الى الحج، وايضا منا من اهل بحج بعمرة، فلا شريطة، يعني فلا دلالة على شريطة الانتواء في ابتداء العمرة. بل اذا اعتمر وبقي واراد الحج، يعني هو اعتمر وما اراد الحج، فان انشأ نية بارادة الحج يكون ايضا متمتعا، اذ الوصف منطبق عليه انه اعتمر في اشهر الحج. فان حج من عامه فهو متمتع، انتهى ولا لم ينتوي، انتهى ولا لم ينتوي. والأدلة في هذه جاءت مطلقة فتنطبق، ولأن الحج في هذا الباب يعني التيسير في هذه في النوايا فيه معلوم. التأصيل العام فيه أنه لا تزاحم في مسائل النوايا، وأنها قد تتبدل وتتغير في 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 وقت من الأوقات، كأن تحيض المرأة المتمتعة بعمرة مستقلة فتدخل الحج عليها فتكون قارنا، أو يكون قد أفرد ثم يدخل عمر عليها على الراجح من خلاف العلمي، فيكون أيضا قارنا. نعم.
قال ولأنه قد حصل له
الدلالة على ذلك أنه لا يشترط النية أن تكون مسبقة. تفضل.
قال ولأنه قد حصل له الترفه بسقوط أحد السفرين فلزمه الدم كمن لم ينوي.
ده معناه يا أنصير بقى، معناه أن الوصف قد انطبق هنا، فيبقى أن الوصف إذا انطبق لا نحتاج بعد ذلك إلى النوايا.
قال الفصل الثالث في وقت وجوب الهدي ووقت ذبحه. قال رحمه الله أما وقت وجوبه فعن أحمد رحمه الله أنه يجب إذا أحرم بالحج، وهو قول أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله، لأن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا قد فعل ذلك. ولأن
يعني ما يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني فين وجه الدلالة نصير من هذه الآية التي يصدرون بها على أن وقت وجوبه أحرم بالحج؟
هنا سيدنا الفاء التعقيبية سيدنا.
كيف يعني؟
أنها أتت على شرط اللي من تمتع بالعمر للحج، هنا الحكم معلق بشرط يعني أو بوصف.
الآن أنت فهمت السؤال؟ من أين يستدلون في هذه الآية على على أن وقت وجوبه الإحرام بالحج؟
أنهم من انتوى شيخنا التمتع، فقال فمن تمتع بالعمرة للحج، هنا من أراد التمتع فعليه الهدي.
شيخنا نقول أقول ما ظهر،
قل ما ظهر.
قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فاشترط الهدي عند رسول الحج، والحج كل الحج، يعني هنا يعم كل الحج ويبدأ من أول إلى آخر.
لو قلنا كل الحج يبقى أنت أدخلت العمرة معهم، فاهم؟ هم يقولون
من أول إلى آخر.
وقت الوجوب هو الإحرام الحج. الدلالة وجدها من الآية الترتيب، الفاء هنا للتعقيب والترتيب. الترتيب رتب الهدي على آخر مذكور، وهو شوف من تمتع بالعمرة إلى الحج يعني أحرم بالعمرة وتحلل ثم أحرم بالحج، فإن أحرم بالحج فما استيسر من الهدي. فكان الترتيب جعل الأمر في التعقيب هنا على الارتباط، أنه عند الوصف بالحج بالإحرام أنه يجب الهدي. ده وقت الوجوب وليس وقت الذبح، هذا وقت الوجوب. استدلوا به الشافعية والحنفية والحنابلة يستدلون بالآية في الترتيب، في التقويمة الترتيبية في الترتيب، أنه وقت وجوب الهدي هو إذا أحرم بالحج، وهذا قد أحرم بالحج فيكون يجب عليه الهدي. نعم تفضل.
قال: لأن الله تعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا قد فعل ذلك، ولأن ما جعل غاية فوجود أوله كاف كقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ولأنه متمتع أحرم بالحج من دون الميقات فلزمه الدم كما لو وقف أو تحلل. وعنه رحمه الله أنه يجب الدم.
خلاص هنا يقول عليه الدم، وقت وجوب الدم هو وقت الإحرام، ولأن الآية جاءت مطلقة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، قلنا الترتيب التعقيب والترتيب يثبت أن المسألة مرتبة على الحج على الإحرام بالحج، ولذلك يقول أن ما جعل من غاية فوجود أوله كاف كما قال ثم أتم الصيام إلى الليل، أول ليلة عند غروب سقوط حاجب الشمس في هذا الباب يكون قد دخل في الليل، ولأنه متمتع أحرم بالحج من دون الميقات فلزم الدم. وليس احنا لو الكلام هذا على ظاهره فيما يقول بالوصف نقول هناك مراجعة، لما يقول ولأنه متمتع أحرم بالحج من دون الميقات فعليه دم، كلامه هنا يفهم منه غير ما يريد أن يؤسس له. كيف يعني ذلك؟ ما الذي يفهم من كلامي؟
ها؟ أن الدم لترك النسك، ترك الإحرام يعني.
ممتاز. لأنه يفهم منه بذلك أنه الدم لا يلزمه إلا عن ترك الإيش؟ عن ترك النسك، لأنه قال من دون الميقات بهذا الوصف. وإن كان هو في ظاهره يريد أن يعني يقول هو أصالة يعني الدم للتمتع، وهو حقيقة قد يقال هو يرى أن الدم دم جبران.
نعم.
هو يرى أن الدم دم جبران. فلا تلزمه بما ترى أنت. فعلى على يعني المهم على كل حال بأن الأهم عندنا هو شيء واحد، هو أن وقت الوجوب هو وقت الإحرام بالحج. إذا أحرم بالعمرة وانتهى منها وجاء فأحرم بالحج، هنا لازمه الوجوب. نعم. لازمه وقت وجوب الدم. نعم.
قال: وعنه رحمه الله أنه يجب الدم إذا وقف بعرفة، وهو قول مالك واختيار القاضي رحمهم الله، لأن التمتع بالعمرة إلى الحج إنما يحصل بعد وجود الحج منه، ولا يحصل ذلك إلا بالوقوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، ولأنه قبل ذلك يعرض الفوات فلا يحصل التمتع، ولأنه لو أحرم بالحج ثم أحصر أو فاته الحج لم يلزمه دم المتعة ولا كان متمتعا، ولو وجب الدم لما سقط. وقال
هنا قول ثاني. طيب هذا القول الثاني عند أحمد بأنه يجب الدم إذا وقف بعرفة. لما؟ لأنه طبعا أيضا في قوله هنا في هذا الباب متمسك بالآية على ما قلنا، لأن الآية وش في الآية؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي رتب على الحج، فهو بيقول إذا كان ترتيبه على الحج يبقى الحج عرفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال الحج عرفه، ولذلك قال لا يجب عليه إلا بالوقوف بعرفة، لأنه لا يكون حجا إلا بعرفة. وده أيضا على كلام ابن عباس على أنه إذا وقف وحتى لو جامع بعدها لا يفسد حجه إذا الحج عرفه، ولأنه قبل ذلك يعرض الفوات ولا يحصل التمتع، لأنه لو فاته لا يكون متمتعا. لأن شرط التمتع أن يحج بعد العمر. وكذلك لو أحرم بالحج ثم كان الإحصار أو فاته الحج لم يلزمه دم المتعة، لأن دم المتعة يلزم إذا أحرم بالحج. دم المتعة يلزم إذا أحرم بالحج، فإن فاته فلا حج إذن لا متعة، فإن أحصر فلا حج إذن لا متعة. فهم يقولون إذن عندنا الحج بكماله لا يكون إلا بعرفة. قلنا الحج عند الدخول يلزم به، عند الدخول في أوله يلزمه ما دامت غاية موجودة فهو بأوله يحسب عليه، يعني أنه لو 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 أحرم بالحج حتى وكان في اليوم الثامن في منى فإنه بذلك يكون متمتعا ويجب الدم.
وقال عطاء رحمه الله
طبعا يجب تفهمين الفارق يا جماعة ولا لا؟ لأنه هو قال إذا أحصر غير متمتع، إذا 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 فات كان الفوات غير متمتع. ليه غير متمتع؟
لأنه يمكن فوات الحج.
ما غير متمتع ليه؟ ما أنا قلت ممكن فوات ممكن الإحصار. ليه غير متمتع؟
إنه لم يأتي بالحج بعد.
لم يأتي بالسكين سيدنا.
لما أحرم بالعمرة قلنا له حتى يكون متمتعا لابد أن يحرم بالحج، وهو أصلا أحصر هو فاته إذا لم يحرم بالحج. لكن نحن نقول بأن الجبر عندنا إذا ابتدى به عند الإحرام فالبداية تدل على النهاية، فيكون هو حاج عندما أحرم بالحج.
وقال عطاء رحمه الله يجب إذا رمى الجمرة، ونحو قول أبي الخطاب ونحوه قول أبي الخطاب رحمه الله قال يجب إذا طلع الفجر يوم النحر لأنه وقت ذبحه فكان وقت وجوبه.
نعم بيقول بل يجب عند رمي الجمرة، رمي الجمرة يكون صباح يوم النحر وهذا الوقت وقت ذبح أصلا، فهو يقول هذا إذا طلع الفجر يوم النحر لأنه وقت ذبحه فكان وقت لوجوبه. وكما قلنا هذا مخالف لظاهر الآية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهم جعلوا وقت الوجوب وقت الذبح، والحق المسافة بينهما في مسألة البداية البدء بالحج، لأنه إذا أحرم بالحج نقول له حج. نعم. وأما اليوم العاشر فهو وقت الذبح ويمتد إلى آخر أيام التشريق. تفضل.
قال فأما وقت إخراجه فيوم النحر، وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله، لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية، فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتع كقبل التحلل من العمرة.
وقال أبو طالب هم قالوا بالذبح هم قالوا بالوجوب بوجب، وما قالوا بالذبح عليهم الثلاثة. نعم أو الأحمد والشافعي. يقول إذا قلنا بأنه لا يجوز ذبح الأضحية فلا يجوز ذبح هدي التمتع كقبل التحلل من العمرة. إذا جعله لما جعل عدم جواز الذبح جعله عدم وجوب، يعني بيلزم بذلك. بيقول إذا قلنا لا يجوز ذبح الأضحية قبل يوم النحر فلا يجوز ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر. طب هو لما قال بذلك ماذا يريد في هذا؟ نقرك بهذا، لكن ماذا يريد؟
هذه مسألة أخرى سيدي،
سيب هذه بس، أنا أريد ماذا يريد بهذا؟
يريد بذلك وقت الذبح؟
لا، هو بيقول لا يجوز ذبح الأضحية قبل يوم النحر لأن قبل يوم النحر لا يجوز ذبح الأضحية، صح؟ فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتع، فهو بيقول إن كان لا يجوز ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر إذن لا يجب.
الله المستعان.
هذه مفهومة أو لا أم لا؟
وهذه مفهومة، لكن هذا ليس يعني هذا ليس مراد سيدنا والله على أعلم. أبو حنيفة يقول أصلا وجوبه في أول النحر في أول حج، لكن هنا قال فأما وقت إخراجه فيوم النحر.
خلينا في الإخراج، هات وقت إخراجه.
قال فأما وقت إخراجه فيوم النحر، وبه قال مالك وأبو حنيفة لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية، فلا يجوز فيه ذبح الهدي التمتع كقبل التحلل من العمرة.
ثم لا ما تقمل، خلينا في الأمر. لان انا في نفس الباب. قال عطاء يجب اذا رمى الجمره، ونحوه قول ابي الخطاب قال يجب اذا طلع الفجر يوم النحر لانه وقت الذبح، فكان وقت وجوبي. هو انتهى من هذا الباب على اساس ان وقت الوجوب ووقت الذبح لها ارتباط بالمساله الثانيه. ثم انتقل لمساله ثانيه قال اما وقت اخراجي فيوم النحر. يعني ايش وقت اخراجي
للذبح؟
هذا هو. فقال وقت اخراجي يعني فيوم النحر يعني للذبح، به قال مالك وابو حنيفه، ولان ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الاضحيه فلا يجوز فيه ذبح هدي تمتع فقبل التحلل من العمره. مرتبط بالثاني.
نعم سيد.
فهو مرتبط ايضا بمساله وقت الوجوب. نعم.
قال وقال ابو طالب رحمه الله سمعت احمد رحمه الله قال في الرجل يدخل مكه في شوال ومعه هدي قال ينحر بمكة، وإن قدم قبل العشر نحره لا يضيع لا يضيع أو يموت أو يسرق. وكذلك قال عطاء رحمه الله.
لا هات المسألة من الثانية لو سمحت.
بسم الله. قال فأما وقت إخراجه فيوم النحر، وبه قال مالك وأبو حنيفة.
ماشي.
لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتع كقبل التحلل من العمرة. وقال أبو طالب رحمه الله سمعت أحمد رحمه الله قال في الرجل يدخل مكة في شوال ومعه هدي قال ينحر بمكة، وإن قدم قبل العشر نحره لا يضيع أو يموت أو يسرق. وكذلك قال عطاء رحمه الله وإن قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا في العشر فلم ينحروا حتى نحروا بمنى، ومن جاء قبل ذلك نحره عن عمرته وأقام على إحرامه وكان قارنا. وقال الشافعي رحمه الله يجوز نحره بعد الإحرام بالحج قولا واحدا، وفيما قبل ذلك بعد حله من العمرة احتمالان. ووجه جوازه أنه دم يتعلق بالإحرام وينوب عنه الصيام فجاز قبل يوم النحر كدم الطيب واللباس، ولأنه يجوز إبداله قبل يوم النحر فجاز أداؤه قبله كسائر الفديات.
هذه المسألة تلغبطت
خاص. نعم.
تلغبطت خاص. خلينا نفصل الأصل في هذا الباب. هم تكلموا في التفريق بين وقت الوجوب ووقت الذبح.
نعم.
ماشي. وقالوا الثلاثة قالوا في وقت الوجوب أنه بالتلبس بالحج. إذا تلبس بالحج كان وقت وجوبي.
نعم.
وبعد ذلك تكلموا على وقت الذبح. صحيح؟ انتقلوا بها. نعم.
نعم.
لا هو أتى بالقول الثاني لأحمد بأن وقت الوجوب بعرفة، الوقوف بعرفة. لما؟ لأنه أخذ الآية عن أنها إتمام الحج، وإتمام الحج لا يكون إلا بعرفة، وده قول مالك. ده القول الثاني لأحمد، وده اختيار القاضي. ثم علل أن المتمتع بالعمرة الحج إنما يحصل بعد وجود الحج منه، والحج لا يوجد منه إلا بعرفة. قلنا كلام صحيح، ولكن ليس إلغاء إلى من ابتدأ الحج بالإحرام، يعني بأنه عندما يبتدي الحج يكون في الحج، لا سيما وأننا نقول إذا قالوا بأنه لو وقف بعرفة أتم حجه، نقول لا، على قول الجمهور وعلى قول الحنابلة أنفسهم أنه لو جامع بعد عرفة قبل أن يرمي فإن حجه يفسد، فليس الحج على التمام. قال ولأنه قبل ذلك يعرض الفوات على ما قاله فلا يحصل التمتع، ولأنه لو أحرم بالحج ثم أحصر أو فاته الحج لم يلزمه دم التمتع. يعني هو بيرد مسألة أنه لو أحرم الحج دون أن يقف بعرفة ممكن يحرم ثم بعد ذلك يحدث له الإحصار، وممكن يعني يحرم فينام ويحدث له الفوات. يعني هو بينقد ما قاله الأئمة الثلاثة على مسألة أن ما كان له غاية فوجوده بوجود أولي، فهو ينقده بأنه لو وجد أوله وحصل الإحصار لم يكن حج، فإذا لا دم عليه. ولو فات نام، ما استطاع أن يذهب إلى عرفة، نام أو نسي أو حدث له ما حدث، وفاته الوقوف بعرفة وكان قد أحرم بالحج فاته، فأيضا لا يكون متمتعا في هذا الباب، يعني بينقض مسألة الأولية. فيمكن أن يقال له هذا استثناء، وأن غاية الأمر تبدأ بأولي، غاية الأمر تبدأ بأولي، لا سيما على أن النبي أن الله تعالى قال فما استيسر من الهدي، يعني ترتيبا، الفاء الترتيبية والتعقيبية. النقطة التي بعدها أن عطاء خالف أقوال الثلاثة وقال المسألة ليست في عرفة، بل المسألة إذا رمى الجمرة، ونحو قال أبو الخطاب الحنبلي قال يجب إذا طلع الفجر يوم النحر، جعل وقت الوجوب هو وقت الذبح، فكان وقت وجوبه. بعد ذلك قال فأما وقت إخراجه فيوم النحر، وبه قال مالك وأبو حنيفة على مسألة الإخراج للذبح، لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية، فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتع. هو انتهى هنا في المسألة على وقت الذبح وقت الوجوب بقول أبي الخطاب دون الأول. يبقى إذن هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول قول أئمة الثلاثة بأن وقت الوجوب هو عند الإحرام بالحج. القول الثاني لأحمد ومالك أنه إذا وقف بعرفة، لأن الحج عرفة، والإثنان دليلهما الآية. أما الأوائل فقالوا بأن ما جعل غاية فوجود أوله كافي، واستدلوا على ذلك بقول لا تعس ثم أتم الصيام إلى الليل. القول الثاني نقضوا بالحصار والفوات، وقلنا هذا أمر طارئ ولكنه يكون حج. أما عطاء فهو ذا القول الثالث الذي ارتضاه من الحنابلة أبو الخطاب، وأما عطاء فقال وقت الوجوب هو وقت الذبح، وهو إذا رمى الجمرة، لأن اليوم يوم النحر. قال فيجب إذا طلع الفجر يوم النحر، لأن وقت وجوب وقت ذبح وقت الوجوب. ثم انتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية، وهي فأما وقت إخراج يوم النحر، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة، لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية، فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتع كقبل التحلل من العمر، يعني يجوز أيضا لا يجوز الذبح قبل التحلل من العمرة، لأنه بذلك لا يكون متمتعا مع الحج. قال أبو طالب سمعت أحمد في الرجل، قال في الرجل يدخل مكة في شوال ومعه هدي، قال ينحر بمكة. هذا نريد نتصور الذي دخل مكة في شوال ومعه الهدي، قال ينحر بمكة، وإن قادما قبل العشر، يعني العشر أوائل من ذي الحجة. وهذه في الرجل الذي يدخل لا يدخل حجا أو يدخل معتمرا، فإذا دخل معتمرا يكون النحر يكون بعد التحلل. قال وإن قادما قبل العشر نحره لا يضيع أو يموت أو يسرق، يعني قبل عشر من ذي الحجة. وكذلك قال عطاء، هل هذه هي؟
نعم سيدي.
طيب قال وإن قدم في العشر من حرهم حتى ينحروا بمنى، يبقى من وإن قدم في العشر مع ذلك إنه إيش؟
تمتع،
إنه هو أراد تمتع في ذلك.
لكن الأول جعله قرن
وهو نعم.
آسف سيدي، تفضل
تفضل تفضل.
هو الأول هيجعله قارن والثاني هيجعله متمتع،
اللي هو قادم قبل العشر.
نعم،
لكنه قال إن قادم قبل العشر نحره، والقارن لا ينحر إلا يوم النحر.
لا ينحر إلا يوم النحر لمن ساقه في العشر.
هو قادم به، هو معه، ما هو معه، هو معه الهدي. قال وفي الرجل يدخل مكة في شوال ومعه هدي، قال انحر بمكة. قال وإن قدم قبل العشر نحره لا يضيع أو يموت أو يسرق، وكذلك قال عطاء. وهذا كله متصور في من هل هو يعني الذي أهدى للبيت كان حجا أو متمتعا أو غير متمتع، يأتي كلامه يفهم بعد ذلك وإن قادم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى، لأن النبي هنا أو أتى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قادموا في العشر فلم ينحروا حتى نحروا بمنى، ومن جاء قبل ذلك نحروا عن عمرته وأقام على إحرامه وكان قارنا. يعني هو أباح له أن يكون إن كان قبل ذلك أهو قارن. يعني الكلام هنا لو كان قارنا ونحر عن عمرته، أي عمره، أليس النحر عن عمره بعد انتهائها بعد انقضائها؟
لعل سيدنا جوز ذبح هدي أو جوز ذبح دم القران قبل منه.
وهنا الكلام في هذا الباب، ما يعني من أين أتى بهذا؟ وش الدليل؟
يبقى باعتبار أن الحج والعمرة دخل بعضهما في بعض.
أيوة نعم. طيب وين هما أصالة لم يأتي العمرة عشان نقول أنه يعني كان ذبحه لعمرته؟ شوف قال من جاء قبل ذلك نحره عن عمرته وأقام على إحرامه وكان قارنا، يعني الآن عن عمرته، والعمرة هو لم يأتي بها أصلا، لم يأتي بشيء منها، لأن العمرة دخلت في الحج.
القارن يطوف سيدنا ويسعى،
القارن يطوف طواف قدوم، مش طواف زيارة، طواف قدوم
ويسعى للإفاضة،
ويسعى للإفاضة مش للعمرة.
ما هو
يعني دخل للإفاضة
ولعمرته، يعني يدخل الاثنين.
وهي خلاص، ما هو عشان كده قلنا بأنه أصل الطواف في هذا الباب هو الأصل في هذا الباب، يعني العمرة ما زالت ما انتهت، لأنه يلزمها الطواف، وطواف الزيارة هو الذي يكون عن عمرة عن الحج. ننظر في قول الشافعي، قال الشافعي يجوز نحره بعد الإحرام بالحج، طبعا هو قول واحدا يجوز نحره بعد، لأنه وقت الوجوب عنده وقت ذبح، يعني جوزه أن يكون وقت الوجوب هو وقت الذبح، إذا قال قول واحدا. وفيما قبل ذلك بعد حله من العمر، يعني لابد أن يكون تمت العمر، احتمالا وجه جوازه أنه دم يتعلق بالإحرام وينوب عنه الصيام فجاز قبل يوم النحر. الحق أن الصيام لا يجوز قبل سببه، يعني الصوم لا يجوز قبل سببه، لو قلنا حتى في كفارة اليمين أنه يجوز قبل سببه في مسألة الحنث، لكن الصوم بالذات لا يجوز قبل سببه. فهو بيقول أنه دم يتعلق بالإحرام وينوب عنه الصيام فجاز قبل يوم النحر كدم الطيب واللباس، فقدم النحر كدم الطيب واللباس بجامع واحد. إيش هو الجامع دوت؟
أنه يجوز في الحج أو في أشهر الحج.
لا لا لا، نصير إيش الجامع؟ طيب
لا أعلم.
الجامع هو الجبران.
جبران.
الجامع هو الجبران. الجامع هو الجبران، لأن هذه كفارة وهذا جبران، لا الجامع بينهما. ولذلك قال ولأنه يجوز إبداله قبل يوم النحر فجاز أداؤه قبله كسائر الفديات. يعني قال جعل الجامع في هذا هو الجبران. والمسألة يعني عند الحنابلة فيها شيء من الكلام، لأنه فيها ثلاث أقوال، وصراحة يعني لم يظهر لي كلام، يعني هذه لابد ننظر فيها، لم يظهر لي كلام الحنابلة في مسألة إذا دخل قبل شوال في شوال مع الهدي قال ينحر بمكة، ماذا يقصد بذلك؟ لأنه قالوا أن قدم في العشر لم ينحروا حتى ينحروا بمنى، وأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساق الهدي وجاء في العشر، ولما قالت له حفصة لما لم تحل قال وقد حل الناس قال إني لبت شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. فقال إذن لا يكون إلا النحر لا يكون إلا بمنى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه بيقول لو كان في شوال وجاء هنا المسألة، لو جاء في شوال قال ينحر بمكة، لأنه لما يأتي في شوال ماذا سيفعل؟ ولو كان متمتعا ماذا سيفعل؟ أنتم متصورين يا جماعة سيعتمر وتنتهي العمر ولا ما تنتهي؟
تنتهي.
يبقى إذن هنا حتى اتفق مع الشافعية أن النحر لا يكون إلا بعد الحل من العمر.
نعم.
علل التقديم علل أنه قدمه علل ما علل به الشافعية. لكن هنا الغير مفهوم هو أنه قال لو كان قبل العشر كان الذبح عن عمرته وكان قارنا، مع أن الذبح يكون بعد التحلل من العمر،
مع أنه فرق بين التمتع وبين القارن.
ما هنا احنا ما نتكلم في هذا الباب لانه قال عن عمرته، انت فاهمني؟ قال عن عمرته. العمر اين العمر؟ العمر اصلا لم يكن فيها شيء غير الاحرام بها مع الحج. يعني العضل هنا فيما قال ومن جاء قبل ذلك نحره عن عمرته واقام على احرامه وكان ايش؟
قرين.
وكان قرين، يعني جاء بالهدي قبل العشر على العشر اوائل من ذي الحجه اللي هو أهم الوقت فيها، فيكون بذلك قد تعجل على أساس أنه جعله العمرة والعمرة لم تنتهي، لم يتحلل منه. خلاص احنا انتهينا أنه يصح نحره عند التحلل من العمرة في هذا باب لهذه العلل، وأيضا لأنه علل بعلة أخرى، هو علل هنا عندنا بعلة أخرى وهي القول بالخوف. قال لا يضيع أو يموت أو يسرق. فهذا التعليل الذي علله يبقى إذن لابد أن يكون قد تحلل من عمره، لكن هو قال لا يتحلل من عمره. قال ومن جاء قبل ذلك نحر عن عمرته وأقام على إحرامه وكان قارنا. عامة كل ذلك صراحة لا دليل عليه، والذي ندين الله به أن الهدي لا يكون ذبحه إلا يوم النحر، لأنه الآن ذبح أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أتى بنسكين في صفرة واحدة، فالتوقيت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فلا ذبح قبل يوم النحر، فلا ذبح قبل يوم النحر. ولو كان حتى أتى به في شوال وكان قارنا وكان متمتعا فإنه يسوق الهدي ويبقى الهدي حتى يبلغ محله يوم النحر، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وذبح يوم النحر. ما الفارق بين قبل العشر وبعد العشر؟ فيبقى لنا أن نبقى مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وأنه لم ينحر إلا يوم النحر. ومع ذلك نحن نقول وقت الوجوب عند الإحرام بالحج، هذا كلام لا كلام فيه، صار واجبا عليه لأنه تلبس بالوصف الذي يجب عليه فيه معه الدم بقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فأقول كل هذا الكلام بالتعليلات التي أتت كلها مسائل نظرية واقفة أمام أثر جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خذوا عني مناسككم وساق الهدي ودخل في العشر فنحر بعد يوم النحر. فهم يقولون هذه السورة نعم لو دخل في العشر خلاص الحق بها الثاني، دخل في العشر وتحل من العمرة. الشافعي يقول له أن يذبح، له أن يذبح. والصحيح أن الأسلم بذلك أننا نقول الذبح هو يوم النحر، وإن وجب قبله لكن وقت الذبح لا يكون إلا يوم النحر، لأن النبي ما نحر إلا في العشر. وأصحابه منهم من أتى قبله، منهم من أتى بعده، كما أتى علي بن أبي طالب بعده، كما أتى أبو موسى الأشعري بعده، منهم من أتى قبله، منهم من أتى بعده، ومع ذلك ما جعل الذبح إلا يوم النحر. فيكون الأسلم في هذا الباب أن نقف عندما أوقفنا قول النبي خذوا عني مناسككم. هل ظهر هذا الكلام؟
نعم.
طيب لو في حد عنده شيء غير ذلك فليأتنا به.
سيدي ممكن أقول شيء؟
آه تفضل.
هل يمكن أن يقال، أنا ما أعرفش، أنا دي طرأت الآن، إن أحمد في رواية عنده أن من ساق الهدي وجب عليه القران، وجب أن من ساق الهدي وجب عليه القران، هل يمكن
آه نعم هو يقول بذلك.
ذلك؟ في
نعم
رواية عنده ذلك، هل
آه هو
يمكن أن
يقول
يقال،
بذلك، وابن تيمية يرجح هذه الرواية.
أقصد هل يقال في المسألة اللي إحنا قرأناها ديت يعني يخرج عن مثل هذا، ولا ده بعيد؟
ما لو قلنا بما قلت، هو خلاص ساق صار قارنا، صحيح صار قارنا،
نعم،
نشوف ايش اللي عمل. هو فرق لنا بين قبل العشر وبعد العشر، قال لو
لأن
كان قبل العشر
الصحابة
وصل مكة، لو وصل مكة قبل العشر ينحر، ويكون النحر عن عمرته ويكون قارنا، فاهمني؟ بيقول
نعم
بذلك. وبعدين ثم قال ان جاء في العشر لا يبقى على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذبحه لا يكون الا ايش؟ الا في يوم
وذبحوا.
النحر، الا
نعم
في يوم النحر، فاهمني؟ فنقول ما هذا؟ فالاصل التفريق ما وجدنا له دليلا الا العله التي اتوا بها، بانه قال خشيه ان يسرق، خشيه يعني المساله فيها تعليل، فاهمني؟ فنقول الاسلم لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، ساق الهدي كان قارنا، ما ذبح الا يوم النحر، كل من ساق الهدي وكان قارنا فلا يذبح الا يوم النحر. لا سيما ان الصحابه منهم من جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الوصف، وكان قبل ان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم اتى، وبعدما اتى النبي صلى الله عليه وسلم اتى كعلي بن ابي طالب وابو موسى الاشعري. فيسلم لنا الامر بان نقول ان الذبح يوم النحر ويمتد الى اخر ايام التشريق. لانه هنا التفريق، انا اريد التفريق بينهما. شوفوا ايش قال هو، من جاء قبل ذلك نحر عن عمرته، يبقى نحره هنا نحر قبل النحر، نحر جاء قبل العشر ينحر وينحر عن عمره وقام على احرامه وكان قارنا، كيف يكون ذلك؟ ثم قال فان اتى قادم في العشر لم ينحره، حرم عليه لم ينحره حتى ينحره بمنى. لما؟ لان اتباع. طب ما الاتباع في الكل بقى، يبقى الاتباع في الكل يعني قبل العشر، وهو قارن ومعه الهدي، والهدي للقران، كيف كل عمرته؟ هو ما اتى بالعمره اصلا، ده العمره دخلت في الحج، فهمتني؟
نعم سيد.
طيب عامه الذي ادين الله به في هذا الباب هو انه النحر لا يكون الا في يوم النحر، لا سيما الاسلم في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. والصحابة الكرام ما علمنا أحدا تمتع منهم، حتى تمتع منهم وذبح قبل النحر، الكل ذبح يوم النحر، الكل ذبح يوم النحر. فلم نرى أحدا تمتع ثم بعدما تحلل العمرة ذبح. هو جوز ذلك الشافعي على مسألة الجبران كما قلنا، لأنه قاسوا على دم الطيب واللباس، لأن دم الطيب واللباس باتفاق يجوز نحره قبل يوم النحر. طب لما؟ لأنه جبران حصل نقص فجبره باستخدام الطيب والمخيط. الثاني أيضا حصل نقص بأنه أحرم بدون المخاط، فيكون جبرا له أنه ينحر. فقال ما دام النحر على الجبران صح أن يكون قبل إيش؟ قبل يوم النحر. ممتاز، مفهوم على التعليم. لكن نقول التعليل هنا عندنا دليل ظاهر، والصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم نرى أحدا ولا ورد عنه حتى بإشارة ضعيفة أنه ذبح قبل يوم النحر، فلا يكون الذبح إلا يوم النحر. وإن أردتم التحرير أيضا نراجع المسألة تحريرا في هذا الباب، لكن ما زلت على قولي بأنه النحر ذبح الهدي لا يكون إلا في يوم النحر. نكتفي بهذا، لو في أي أسئلة تفضلوا.
أحسن لك سيدي،
دعواتك شيخ،
أرهقناك معنا سامحنا.
على إيش يا شيخ؟ ما في أي شيء، أنا سعيد جدا.
نرفع قدرك سيدي،
أسأل الله جل وعلا أن يثبت هذا الخير، ما حيينا أبدا.
آمين آمين.
آمين آمين. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقت النزول وأيضا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخو الأخ بيقول لا أستحلفك بالله، طيب رجل لديه ابن عم شاب يعمل بكل طاقته ليدخر مالا لأنه يحتاج للزواج، لكن أسرته تحتاج المال كي تستمر المعيشة. فقام هذا الرجل الذي له زوجة وأولاد بمساعدة أسر عمه في هذا بشكل شهري بمبلغ دخله، حتى استطاع ابن عمه ادخار دخله لسرعة زواج الإعفاف. السؤال: هل الرجل الذي ظلم زوجته وأولاده باقتطاع جزء من دخله لمساعدة أسرة عمه حتى يدخر ابن عمه ما يأتيه من مال احتياجه شدة الزواج؟ هو لو اقتطع هذا المال، وهذا المال هم يحتاجونه، يعني جعلهم في إعواز وفي ضرورة لم يكن الكفاية، نعم يكون قد ظلمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، أدناك ثم أدناك. أما إذا كان عندهم الكفاية لا، لم يظلم. هل تحاسب أسرة عمي على ما أخذته؟ لا، ما تحاسب طبعا، ولا تصرف الشرع ألا تقبله، إنما تجبر ابنها على مساعدة الأسرة بمالي، وبغض النظر عن مسألة احتياجي الشديد. هذه المسألة الطرف فيها أن يقال لي لما اقتطع المال من أسرته ما كفاهم بالضرورة، منع عنهم الكفاية. لو منع عنهم الكفاية فنعم، وإلا فلا. حفظكم ربي ويحسن الله عليكم. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حياك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.